التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين لدى اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة جوية للكيان الصهيوني في الجولان المحتل. حزب الله يواصل استهداف مواقع الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة دعما للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته. إلى التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وذلك تحت غطاء ناري جوي ومدفعي مكثف، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين. وأطلقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار على الفلسطينيين في محيط المستشفى، حيث نفذت أحزمة نارية، فيما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها في اتجاه المكان. وشددت قوات الاحتلال حصارها على مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث يتعرض كل من يتحرك لإطلاق النار بصورة مباشرة، كما اشتعلت النيران ومبنى الجراحات التخصصية في المجمع وهو مكتظ بالجرحى. دانت الفصائل الفلسطينية بأشد العبارات استمرار استهداف قوات الاحتلال المستشفيات، وأخيرها محاصرة مجمع الشفاء الطبي، معتبرة استهداف المشافي هو استكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. بدوره قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي جريمة حرب تؤكد النية المبيتة له بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات، وتهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل المجمع. وطالب المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي وللمؤسسات الطبية والمستشفيات. تواصل المقاومة الفلسطينية لا سيما كتائب القسام خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط بمحاور القتال في خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. بدورها أعلن سرايا القدس قصف موضع لجنود الاحتلال شرقي دير البلح بوابل من قذائف الهاون، كما أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال أثناء تنفيذها مهام تجسسية شرقي مدينة غزة. أما كتائب شهداء الأقصى فأكدت أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور التقدم بمدينة خان يونس، كما قصفوا تموضعا لجنود الاحتلال في محور القتال الشرقي دير البلح. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم قاعدة جوية للطيران المسير الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير، وذلك استكمالا للمرحلة الثانية لعملياتها ضد الاحتلال الصهيوني. وأكدت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي نصرة لأهل قطاع غزة وردا على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، متوعدة بالاستمرار في عملياتها العسكرية ومضاعفتها خلال شهر رمضان المبارك. والخميس الماضي استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بالطيران المسير قاعدة بالمخيم الجوية للكيان الصهيوني الواقع في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، استكمالا للمرحلة الثانية لعملياتها أيضا. أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا أن مجاهديه استهدفوا آليات الاحتلال أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية. كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان موقع المطل الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدين إصابته بشكل مباشر. كذلك استهدفت قوات حزب الله موقع المرج بقذائف المدفعية، وتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا وثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية، فضلا عن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات، مؤكدة إصابتها إصابة مباشرة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق في طول كرم وقلقيليا ورام الله وبيت لحم بالضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المدنيين. وسبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال قرية تل جنوب نابلس وبلدتي جلبون وفقوعة شمال جنين، وكذلك بلدة يطا جنوب الخليل وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث شنت القوات الصهيونية حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين. بدورها قالت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أئمة وخطباء المساجد في بلدة السموع قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، نتابع ما تقوله الإعلامية رايا عروق من شنين.
في آخر التطورات في الضفة الغربية، لم تتوقف اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية منذ مساء الأمس وحتى هذه الساعة. كان هناك بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين 25 فلسطينيا تم اعتقالهم من مدن عديدة وبلدات وقرى في عموم الضفة الغربية. هذا رفع حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر في عموم الضفة الغربية إلى أكثر من 7630 معتقلا. كانت أغلب هذه الاعتقالات في مدينة الخليل منذ الأمس وحتى هذا اليوم. كان هناك اقتحاما فجر اليوم في البلدة القديمة من مدينة الخليل، اقتحمت آليات عسكرية هذه البلدة، وأيضا كان هناك تعزيزا للآليات العسكرية في حي السلايمة وسط البلدة القديمة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين من عائلة واحدة، هم مواطن مسن ونجره وأحفاده الاثنين. وكان هناك أيضا اقتحامات في البلدات القريبة من مدينة الخليل وأيضا في مدينة الخليل ذاتها. كان هناك عدة اعتقالات من هذه المدينة، كما كان هناك اليوم مواجهات في بلدة حوسان غرب بيت لحم، وكان هناك عدة اعتقالات من هذه البلدة. اندلعت هناك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، نبدأها من جنين. لعدة قرى من هذه القريبة من بلدة يعبد تخللها اعتقال 3 مواطنين، كما كان هناك اقتحامات في القرى القريبة من مدينة طول كرم، وكان هناك عدد من المعتقلين. وفي قلقيلية أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1 الشبان من القرى القريبة من مدينة قلقيلية، والشاب الآخر تم اعتقاله عن حاجز النبي إلياس شرق المدينة. كما كان هناك اقتحامات متتالية منذ صباح اليوم حتى هذه الساعة في بلدة عزون شرق قلقيلية، هذه البلدة التي تتعرض لاقتحامات شبه نابلس. أيضا هناك اقتحاما لوسط المدينة تخلله اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أن كيانه سيشن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، موضحا أنها قد تستغرق بضعة أسابيع. وأفاد بنيامين نتنياهو في اجتماع المجلس الوزاري المصغر بأن الكيان سيجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح دون أن يقدم تفاصيل خطة إجلاء النازحين. أضاف أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع كيانه المحتل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس، في إشارة إلى المطالب الدولية بعدم شن هجوم على رفح التي تؤوي أكثر من 1 مليون نازحا فلسطيني. إلى العناوين. استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين لدى اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة جوية للكيان الصهيوني في الجولان المحتل. حزب الله يواصل استهداف مواقع الاحتلال الشمالي فلسطين المحتلة دعما للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 تأتيكم منارات ثقافية، عند 9:38 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. ومختار من آية الذكر الكريم عند 9:50، على رأس العاشرة قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة تستمعون لعالم المرأة عند 10:12، في الساعة 11 نشرة إخبارية مفصلة. اقرأ ورقة عند 11:10، بعد هذا البرنامج تأتيكم معارج النور، وبعدها تستمعون لمزامير الحياة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 11:52، أذان الظهر حسب الأفق الشرعي بمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:12. شرح الآيات تستمعون له عند 12:25، في الساعة 12:42 يأتيكم تعليم التجويد. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يتجدد معكم تحت أضواء منارة أخرى من مناراتنا الثقافية الأسبوعية، حيث سيدور حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع حول ظاهرة الإرهاب الفكري التي تمثل واحدة من الظواهر القديمة التي تعرض لها المؤمنون والرساليون على مر التاريخ عبر أساليب وأشكال مختلفة. سنستعرض البعض منها من خلال الاستعانة بآراء خبراء البرنامج ومشاركات المستمعين. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأفاضل، رغم ما نشهده فيما يتعلق بمصطلح الإرهاب بمفهومه العام من إجماع على محاربته، فإننا نلحظ أيضا عدم وجود تعريف واضح ومقبول لهذا المصطلح. فكل الذين كتبوا وتحدثوا عن ظاهرة الإرهاب وبيان حقيقته يجمعون على أن هناك صعوبة بالغة تكتنف هذا المصطلح وتعريفه. ومرد هذه الصعوبة إلى طبيعة السلوكيات الإرهابية واختلاف نظرة الدول إلى مثل هذه الأعمال ومدى شرعيتها من عدمها. فما يراه البعض إرهابا قد يراه الآخر عملا مشروعا تقره القوانين والأعراف ومنطق العقل.
ومصطلح الإرهاب هو في الحقيقة الترجمة الحرفية للكلمة الإنجليزية تيروريسم، والترجمة الصحيحة لهذا المصطلح الأجنبي هو الإرعاب وليس الإرهاب. وحينما ننظر في تراثنا الفكري والعقائدي نرى أنه خلى من التعرض لذكر أي تعريف لهذا المصطلح، ومع ذلك فقد وردت مادة رهبة في حوالي 8 آيات من القرآن الكريم، يقف في مقدمتها قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد عرفت قرارات الأمم المتحدة الإرهاب بأنه تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة، أو تهدد الحريات الأساسية، أو تنتهك كرامة الإنسان. وأما الإرهاب الفكري الذي نحن بصدده في هذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية، فقد قام بتعريفه لنا خبير البرنامج على الهاتف سماحة الشيخ يوسف الناصري المفكر الإسلامي من العراق، والذي أدلى لنا بحديث في هذا الصدد حدد لنا فيه الخطوط العامة لظاهرة الإرهاب الفكري، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الإرهاب الفكري هو نوع من أنواع التطرف، وهذا إذا نجم فينجم عن دوافع خاطئة في التفكير الغير سليم. ولذلك كل الأمم والحضارات التي نشأت ابتعدت لكي تبقى ابتعدت عن هذا النوع من التفكير والإرهاب. هذا الإرهاب قد لا يكون جسديا، ولكنه قد يكون أخطر من الإرهاب الجسدي، وهو إلغاء للآخر، وهو إلغاء لكي تستمع للآخر، وهو عدم تخطئة الذات والنفس. ربما كل حضارة أو مدنية ترتكب أخطاء، فإذا ما قررت أنها هي الصحيح والآخر هي الخطأ فلا تتعلم هذه الأمم من الآخر. ولذلك الإرهاب الفكري هو إعطاء الحق للذات من دون البحث عن الحقيقة أو تطوير الواقع باتجاه صحيح أو احترام الرأي الآخر أو إعطاء حرية حق الحوار مع الآخرين. ولذلك الإرهاب الفكري اليوم مرفوض في كل القوانين المدنية والدولية والدينية، والدول الشمولية هي عادة التي تستخدم هذا الإرهاب الفكري، كالنظام البعث الصدامي الذي كان يمنع مزاولة أي حزب سياسي غير حزب البعث. فالأنظمة الدكتاتورية هي الأنظمة القائمة على الإرهاب الفكري، لأنها تخاف من الآخر وترتجف من الآخر. الأنظمة الضعيفة، المرء عدو ما جهل، لأنه يمارس الإرهاب الفكري مع الآخر لأنه خائف ولأنه جبان. أما المعتقدات الصحيحة أو القريبة من الصواب، أو الذي يعتقد الشخص أو الأمم التي تعتقد بأفكارها وتعتمد على التصويب والصحة ولا ترتكب الأخطاء، هذه الأمم تفتح المجال لكي تستمع إلى الآخر وتطور واقعها. الإرهاب الفكري اليوم يؤخر الأمم ويمنعها من الاندماج مع التطور المدني. واليوم العالم بالتواصل الاجتماعي أصبح قرية واحدة، بدأت العادات تتقارب، بدأت الآفاق تتقارب. لذلك نرى أن الأمم والشعوب كأنها تعيش في مدينة واحدة، بل في قرية واحدة. لذلك من الصعب أن ينغلق الإنسان على نفسه ويتهم الآخر بشتى التهم. اليوم الدول الشمولية كمملكة الرمال مثلا العربية السعودية، هذه أصبحت منبوذة لأنها مرفوضة في وسط التغييرات. ملامح التغيير اليوم في عالمنا العربي يرفض الإرهاب الذي تمارسه الحكومة العربية السعودية من فرض مذهب واحد، مدرسة واحدة، فكر متطرف واحد الوهابي. وكذلك مثلا سمعنا اليوم مملكة البحرين أصدرت اليوم محكمة كتبتها قرار بغلق مكاتب جمعية الوفاق الوطني وهي الجمعية المعارضة الرئيسية في البحرين. هذه الجمعية التي لم تمارس إلا النشاط السلمي في معارضتها لسياسة آل خليفة الدموية الإرهابية، ولم تخرج إلا بالمظاهرات السلمية إلى الشارع. مع ذلك هذا هو الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري هو أن تقمع الآخر، لا تعطيه فسحة للحوار وفسحة للكلام. هذا هو الإرهاب الفكري. ما قامت به دولة الكويت من إصدار قانون للدكتور عبد الحميد الدشتي، هذا هو، وهو عضو برلمان محترم وفي في لجنة الحقوق، وهذه هذا نوع من الاضطهاد الفكري. لماذا لا يستطيع النائب الكويتي أو المواطن الخليجي أن يمارس حقوقه؟ هذا الإرهاب الفكري في النتيجة لن يستمر. ستكون هناك معارضات، إذا كانت هي سلمية ستتحول هذه المعارضات إلى معارضات غير سلمية، وستؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. الإرهاب الفكري مرفوض في كل المنطقة وعلى كل الأصعدة وعند كل الأديان. لا يمكن لدين أن يفرض نفسه على الآخر، وحرية الاختيار وحرية العبادة وحرية أداء المناسك هذه مطروحة للإنسان، هو الذي يقرر إن كان يؤمن أو يبدأ أو يؤخر أو يرفض. أما لا نستطيع أن نجبر الناس على العبادة، ولا نستطيع أن نجبر الناس على فرض القوة، إنما أنت بمبشر لست عليهم بمسيطر. هذا هو وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن إلى أشرف من خلق الله رسول الرحمة، أنه مبشر ولا يمتلك السلطة والقدرة والقوة على البشرية، لأن الإنسان مختار في عبادة لله الواحد الأحد.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
نعم أيها الأكارم، استمعنا إلى حديث سماحة الشيخ يوسف الناصري المفكر الإسلامي من العراق، تحدث لنا عن تعريفه لمفردة الإرهاب الفكري،
ونتابع ما تبقى من هذه الحلقة. أيها الكرام، هناك العديد من صور وأشكال الإرهاب الفكري يمكننا أن نجدها ونتلمسها في تعامل الأفراد أو الجماعات مع بعضهم البعض، ومنها اتهام الآخرين من غير بينة كالاتهام بالأصولية والإرهاب والبدعة والانحراف في المعتقد وما إلى ذلك، مع أن الشريعة الإسلامية سمحاء تقرر وبوضوح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والذي يرمي التهم ويلصقها من غير ترون وتثبت لا شك في أنه يقع في نوع من مظاهر الإرهاب الفكري، فينتج عن ذلك إفساد لمعتقدات الآخرين وتغير في سلوكهم خوفا من الفرد أو الفئة التي تتهم الآخرين. وعلى هذا فإن توجيه التهمة من غير أدلة وبراهين بل لمجرد الشكوك أو ممارسة الإرهاب الفكري هو نوع من الإرهاب الذي يرفضه الإسلام ويحذر منه أشد التحذير. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، صدق الله العلي العظيم.
ومن السلوكيات السلبية الأخرى التي تنضوي تحت عنوان الإرهاب الفكري الإعلان أو الدعاية أو الإشاعة، وهي كلمات تكاد تكون أسلوبا ونوعا من الإرهاب الفكري الذي يمارس في حياتنا اليومية من دون أن نشعر به أو في غفلة عن خطره وتأثيره في أفكارنا ومعتقداتنا، ويتمثل في الإشاعات التي تظهر بين الحين والآخر بشأن قضايا عارية عن الصحة بعيدة عن الحقيقة، فنصدقها ونبني عليها كثيرا من الأحكام والأفكار، فإن كانت الحروب تستهدف بأسلحتها جسد الإنسان وأرضه وثقافته وهويته، فإن الإشاعة أو الدعاية الكاذبة هما من الحرب الخفية المستترة التي تستهدف ذات الإنسان وعقله وقيمه وأفكاره. ومن هنا فقد أطلق عليه البعض تسميات مختلفة، منها الحرب النفسية أو الحرب الباردة، انطلاقا من أنها لا تستخدم فيها الأسلحة المادية الملموسة ولا يقع فيها قتلى أو جرحى، ولكنها الأخطر والأهم لأنها تعمل في التأثير على اتجاهات جماعة أو شعب ما لتوجيهه الوجهة التي تخدم أهداف مثير الإشاعة أو الدعاية الكاذبة.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى حديث الشيخ حسين المشارك معنا من العراق، حيث يدلي بمشاركته حول الإرهاب الفكري وأشكاله وأساليبه وآثاره الهدامة في المجتمع. فلنستمع معا إلى مشاركته قبل أن ننتقل بكم إلى الفقرة التالية من برنامجكم منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فعل الاستكبار العالمي حقيقة وضع السم من كل جوانبه للعالم الإسلامي، وهذه السياسة وهذه الأساليب الذي أخذ يسلكها كلها تريد الهلاك في جميع العالم الواقع الاجتماعي حتى لوجه خاص ليس واقع الإسلامي. يعني هي سياسات حقيقة تريد أن تتلف الأمة، تريد أن تذل التاريخ البشري، تريد أن تصنع، لأنه يصنع شيئا من أجل مصالحه ومن أجل العداء لهذا النوع الإنساني الذي كرمه الله وشرفه على هذه الأرض. حقيقة هي أساليب سيئة وأساليب لا مطلوبة وأساليب لا إرادية، فعلينا أن نواجهها بكل ما نمتلك من الثقافة ومن الوعي حتى ننشر الوعي في أوساط هذه الأمة ونتخلص من هذه الأساليب السيئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حسين علي من البصرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الأفاضل. الشائعات تظهر في أشكال متعددة كالأخبار والنكات والتوقعات بالأحداث والقصص والأوصاف وغيرها، وهذه الأسلحة إن كانت تستخدم في أوقات الحروب ويستهدف بها معنويات الأعداء وقادتهم لتحقيق النصر عليهم، فهي مسموح بها إن كانت ضمن الحدود الشرعية. أما إذا كانت تمارس في غير أوقات الحروب والمعارك ويقصد بها عامة الناس وأفرادهم لإجبارهم على تغيير معتقداتهم وأفكارهم، فهو من الإرهاب الفكري المرفوض الذي ينبغي أن يحذر منه الجميع ويبذلوا قصارى جهدهم للقضاء عليه وإزالته.
أجل مستمعين الكرام، الإشاعات لها تاريخ قديم بدأ مع الأنبياء والرسل عليهم السلام، حينما واجههم أتباع الشيطان وحملة الإرهاب وورثته. هذا التاريخ استعرضه لنا خبير البرنامج على الهاتف الشيخ يوسف الناصري المفكر الإسلامي من العراق، وتحدث لنا خاصة فيما يتعلق بالتهم والافتراءات التي تعرض لها الأنبياء عليهم السلام على مر التاريخ. فلنستمع معا أيها الأكارم إلى حديثه.
في الحقيقة إن ما يتعرض أو ما تعرض الأنبياء به من هجوم كبير على شخصيتهم واتهامهم، مرة بالجنون ومرة بالسحر ومرات أخرى بشتى أنواع التهم، إلا أن هذا مدعاة إلى الفخر بهم أن الأنبياء هم رسل الرحمة والهداية إلى البشرية. لكن الأمم حينما تنحرف عن واقعها وتنحرف عن سلوكها، هذه تبدأ باتهام أنبيائها. بني إسرائيل هم أول من بدأوا بهذه الهجمات المشبوهة الشيطانية، والتي دفعت أنبياءهم إلى إثبات أكثر من معجزة لكي يجلبوهم إلى الإيمان والمعتقد بالله. لكن في الحقيقة صمود الأنبياء، صبر الأنبياء كالنبي نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يعني بعد أكثر من 950 عام من الدعوة والتبليغ إلا هناك نفر قليل آمن به. لذلك نزلت العقوبة الجماعية على البشرية جمعاء لينقذ الله سبحانه وتعالى نوحا ومن آمن بنوح، هناك أيضا عقوبة أمام هذا الإيذاء، وكما يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ما أوذي نبي كما أوذي. لذلك نبي الرحمة والهداية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هناك إعلالا في كتب السماء التي سبقت في التوراة والإنجيل والزبور العهد القديم والعهد الجديد على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالاسم وبالعلامات، مع هذا كله إلا أنهم رفضوا أن يقبلوا بنبوته إلا النذر القليل، بل عارضوا، بل جهزوا أنفسهم حينما يولد ليقتلوه. هذا الاستعداد لهؤلاء لقتل الأنبياء ولقتل رحمة السماء ولقتل هداية ومبشر السماء في الأرض، أن نرى هذا عدوان كبير وهذا تجرؤ كبير على شخصيات الخير كالنبي والصالحين والأولياء والأئمة، لكنها هي طبيعة وسنة هذا الحياة، صراع ما بين الحق والباطل. لذلك أئمة الهدى كالنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، من الطبيعي أن يتعرضون إلى الجهلاء والمورضين والحاقدين وطلاب الكرسي والسلطة، وكلنا نعلم أن لا فرعون ولا هامان ولا نمرود ولا حتى الدولة العباسية والأمويين كانوا يعلمون أن الأنبياء والأئمة هم أولى بالسلطة، لأنهم يكسبون قلوب البشرية معهم، ولذلك كانوا يحقدون عليهم ويوجهون التهم المغرضة تجاههم والدعايات المغرضة. خذ مثالا على أشهر صورة لعلي بن أبي طالب، هذا العابد، هذا الزاهد، هذا الراكع، هذا الساجد، هذا الذي تصفه آيات في القرآن بالسجود والركوع وإعطاء الزكاة وهو راكع، إلا أنه حينما يصل خبر ضربة أمير المؤمنين في محراب الكوفة في هذا الشهر المبارك في رمضان إلى مجلس معاوية، فيسألون: ولماذا يضرب في محراب مسجد الكوفة أو يصلي علي؟ هذه الدعاية المغرضة وهذا التشويه على شخصية القيادات المؤمنة المخلصة في الأمة لدليل على عظم وخطورة هذه الدعايات وهذا التشويه وهذا الإيذاء إلى المخلصين من الأنبياء والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم.
أيها الإخوة والأخوات، فضلا عن نشر الشائعات وما فيه من تسقيط للآخرين ولجوء إلى أساليب رخيصة ترفضها الشريعة الإسلامية وخاصة في أوقات السلم، فإن هنالك أسلوبا آخر من أساليب التسقيط والإرهاب الفكري غير المشروعة والمتنافية مع القيم والمبادئ الأخلاقية، ألا وهو أسلوب السخرية والاستهزاء والغمز واللمز والتعالي على الآخرين، والذي يمثل أسلوبا منحطا يرفضه الإسلام. فهو نوع من الإرهاب الفكري الذي يسعى مرضى النفوس من خلاله إلى التأثير في الآخرين ومحاولة صدهم وصرفهم عما هم عليه من سلوك واعتقاد. وفي الحقيقة فإن هذا النوع من الإرهاب الفكري قديم قدم المجتمعات البشرية، والصراع بين الخير والشر المتمثل في الصراع بين الأنبياء والرسل وبين أتباع الضلال. وقد استمر هذا الأسلوب والإرهاب الفكري يستخدمه الإرهابيون مع كل مصلح ونبي يدعو إلى الله بالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، صدق الله العلي العظيم. وقال عز من قائل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، صدق الله العلي العظيم. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من خطورة هذا النوع من الإرهاب الفكري وتحريمه على المؤمنين، من مثل قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، صدق الله العلي العظيم.
والآن أحبتي الأفاضل إليكم هذه المشاركة بصوت المستمع الكريم محمد علي بناهي من إيران، يتحدث بشأن أشكال وأساليب الإرهاب الفكري الذي تمارسه أجهزة الاستكبار العالمي ضد الجماعات والفئات المقاومة لوجود هذا الاستكبار وأذنابه في العالم الإسلامي ووصمها بالإرهاب، في حين أنها تمارس حقها المشروع في المقاومة. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حول الموضوع البرنامج، والله إخواني العزيز إخواني الكرام، كما تشاهدون في العالم حاليا الفكر الإرهابي يدعم من قبل الاستكبار العالمية خاصة لأمريكا ولإسرائيل لاستبعاد أذهان شعوبهم من فكر المقاومة، فكر الإرادة الحرية. كما تعلمون الشعب اللبنان يريدون الحرية، الشعب الفلسطيني يريدون الحرية. الاستكبار العالمي بدعمهم من الفكر الإرهابية، من الفكر التطرف، ومن الأفكار الإرهابية، يريدون استبعاد الأذهان مجتمع الغربية وشعوب العالم من المقاومة، من الصهاينة الذين احتلوا أراضي الشعوب الإسلامية، أراضي الدول الإسلامية. لهذا هم يدعمون من الأفكار الإرهابية، يدعمون دائما ويصنعون الفكر الإرهابية في بلدان الإسلامية، في بلدان الإسلامية يصنعون، كما صنعوا في أفغانستان وفي باكستان. داعش الآن حاليا في دول الإسلامية مثل السورية والعراق. هذه الأعمال أعمال لاستبعاد الشعوب من الإسلام الحنيف، استبعاد الأفكار الغرب، أفكار الشعوب العالم لا فقط شعوب الإسلامية، لاستبعاد الشعوب العالم من الإسلام الحنيف، من الإسلام الحنيف. يعني هم يشاهدون الشعوب في الدول الغربية يرغبون للإسلام، يرغبون للإسلام، يسلمون ويحبون الإسلام. هم بهذه الأفكار الباطلة يريدون استبعادهم من الإسلام ومن المقاومة، من المقاومة ضد الاحتلال، ضد المعامرات الصهاينة وضد المعامرات استكبار في العالم. أشكركم وأشكر من عملاء البرنامجكم أخكم محمد علي بناهي من مشهد المقدس.
أيها الكرام، في نهاية هذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ يوسف الناصري المفكر الإسلامي من العراق، وللأخ المستمع الكريم الشيخ حسين من العراق، وللأخ المستمع محمد علي بناهي من إيران.
شكرا لحسن تواصلكم مع برنامج منارات ثقافية، كونوا في انتظارنا وفي أمان الله.
في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 60 بعد 100. كيف يكون الرجاء؟ يدعي بزعمه أنه يرجو الله، كذب والعظيم، ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله. فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله، وكل رجاء إلا رجاء الله تعالى فإنه مدخول، وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول. يرجو الله في الكبير ويرجو العباد في الصغير، فيعطي العبد ما لا يعطي الرب، فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع به لعباده. أتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا، أو تكون لا تراه للرجاء موضعا؟ وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه، فجعل خوفه من العباد نقدا، وخوفه من خالقه ضمارا ووعدا. وكذلك من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها من قلبه آثرها على الله تعالى فانقطع إليها وصار عبدا لها. رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة، ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها. إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغيره أكنافها، وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها. موسى عليه السلام وإن شئت ثنيت بموسى كريم الله، حيث يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله ما سأله إلا خبزا يأكله، لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاره وتشذب لحمه. محمد عليه السلام. وإن شئت ثلثت بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها؟ عيسى عليه السلام وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم عليه السلام فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشب، وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذله، دابته رجلاه وخادمه يداه. كانت تلك مستمع العزيز من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحساني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان، ذي حاجة حاجته مهموم ينجو بعد الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحساني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال البارئ عز شأنه في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. تستمعون أحبة الإيمان في هذه الدقائق إلى تلاوة مباركة من آية الذكر المبين بصوت القارئ حسين كرمي، وهي من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 18 من سورة الأنعام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. إخواني هم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعاني. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. ضربت به وزمت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسر في الأرض لا تعجل بها ما